إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 19 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الفقه من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، والذي يوافق يوم الثلاثاء غرة شهر رجب سنة 1441 من الهجرة، والذي يصادف 25 من شهر فبراير سنة 2020. احنا كنا وصلنا الى باب في الامل وطوله، ولكن طلب مني لفيف من اخواننا الذين يحضرون الدرس والذين لا يحضرون ولكنني اعرف ذلك، ان اذكر لهم كيف يحضرون خطبة او درسا، او كيف يستفيدون من الاحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وأنا أعرف هذه العلة من قديم، لأنني يعني صادفت كثيرين ممن يتصدون لبعض الناس أو في خطبة الجمعة أو في إعطاء الدروس، كيف يستفيدون من الأحاديث، كيف يستخرجون الفوائد الكثيرة من الحديث الواحد. وهذا في الحقيقة في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكم جزئي لا بد له من دليل مباشر، كل حكم في الشريعة حلال أو حرام أو مباح أو مكروه أو يعني الأحكام الشرعية الخمسة، يعني اللي هي الواجب والمستحب والمباح ده من جهة الأوامر، أو من جهة النواهي اللي هو الحرام والمكروه، كيف يستخرجون الفوائد؟ هل الدليل هذا النص الواحد ممكن يشتمل على أكثر من فائدة، على أكثر من حكم؟ طبعا، لكن أقل الناس هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، وقد فهمنا ذلك من تصرفات أئمة الحديث. يعني الإمام البخاري يأتي على الحديث الواحد يجعله في عدة أبواب أو كتب، يعني مثلا أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري رحمه الله في 7 مواضع من صحيحه، في كل موضع يبوب عليه بابا غير الباب الآخر. يعني في هذا الحديث، لأن طبعا قاعدة الأحكام كلها اللي هي إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل تتقرب إلى الله به إلا بنية، بخلاف أعمال الدنيا يمكن ألا تتقرب إلى الله عز وجل بعمل من أعمال الدنيا، لكن كل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل لابد فيه من نية. فالحديث ده يدخل في كل تقريبا الأحكام الشرعية، ليس في 7 أبواب فقط. يعني فحاولت أن أختار حديثا يوافق الباب الذي نشرحه في بعض فوائده، اللي هو باب في الأمل وطوله، فحاولت أن أجد حديثا فيه معنى الأمل ومشكلة الأمل إذا يعني طال بالإنسان، وفي نفس الوقت أشرح كيف نستل الفوائد الكثيرة من النص الواحد. فاخترت حديثا رواه الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه مطولا ومختصرا، فاخترت المعنى الباب المطول فيه وسأشير إن شاء الله في أثناء استلال الفوائد إلى المواضع الأخرى التي بوب الإمام عليها وكيف استل هذه الفائدة من النص. هذا الحديث تقريبا كلنا يعرفه إن شاء الله عز وجل، وبعضنا قد لا يعرفه، لكنه حديث ممتع جدا وشرحته كثيرا في حياتي العلمية، ولكنني اخترت هذا الحديث وأردت أن أقرأه ولا أذكره من حفظي، مع أنني أحفظه لأنني شرحته كثيرا يعني، لكنني كرهت أن يفوت علي بعض النص الذي يشتمل على بعض الفوائد، لذلك سأتلوه عليكم، وإن شاء الله فيما يأتي من الأيام سنستخرج الفوائد وأبين لكم كيف نستخرج الفوائد من النص، لأن هذا يريح إخواننا بالذات الذين يتعرضون لخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة بما أعرفه من نفسي ومن إخواني هم كبير على الذي يتصدى لخطبة الجمعة، يعني يخطب الجمعة وبعدين يستريح يومين ثلاثة وبعدين يحضره هو همه وبثه، ما هو الموضوع الذي أتكلم فيه في الأسبوع القادم، لا سيما إذا كانت هذه صنعته، إذا كان يخطب كل جمعة ويريد أن يكون لخطبته رونق، مش مجرد واحد يطلع يقول كلمتين عشان يؤدي الواجب، لا، أنا أرجو من إخواني الذين يتعرضون لخطبة الجمعة أن يفعلونها تدينا وأن ينظرون إلى الناس، مش مجرد ان دي صنعه وانت تخطب الجمعه وتنزل عشر دقائق ولا ربع ساعه، لا، ممكن ربع ساعه او تلت ساعه ممكن ان تتكلم فيها بكلام جيد جدا وتربط الناس بك بحيث يستفيدوا من خطبتك. هذا الحديث كما قلت رواه الامام البخاري في عشره مواضع، هذا اطول موضع في هذه العشره. روى البخاري رحمة الله عليه وهو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك. قال البخاري رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن بكير، يحيى هذا هو ابن عبد الله بن بكير أحد مشايخ البخاري المصريين. حدثنا الليث هو ابن سعد الإمام المصري المعروف عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، من كعب بن مالك رضي الله عنه عمي في آخر حياته، وكان عبد الله ابن كعب هو الذي يقوده إذا أراد أن يتحرك. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارق الغزو، وهممت أن أرحل فأديكهم وليتني فعلت ذلك، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضر همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فكنت فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه لرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: سامحوني. فهذا من المواضع التي لا أتحملها. لا سيما إذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه لرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فتأممت بها التنور فشجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حراك، إنه ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي. ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وساع ساع من أسلم، فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله عز وجل قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله من أننا خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وارجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. حديث رائع جدا جدا، ويشتمل على أكثر من 100 فائدة هذا الحديث. وسأحاول بقدر الإمكان أن أقف على ما أستطيع من فوائده. وطبعا لو أن الإنسان أكثر علما لابد أنه سيستفيد من الحديث أكثر من ذلك. هذا الحديث حكاه لنا كعب بن مالك رضي الله عنه عن تخلفه في غزوة تبوك. وسبب هذه الغزوة أن هرقل والنصارى في الشام كانوا يريدون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمال المدينة. وبين المدينة وبين تبوك مسافة طويلة، يعني ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من 19 يوما إلى 21 يوما، وغزاها في حر شديد، واستقبل مفازة طويلة، المفازة هي الصحراء. وكان من جميل صنيع العرب أنهم كانوا إذا سموا شيئا شاقا سموه بضد اسمه، في الصحراء لأن الذي يتوه فيها يموت، فسموها مفازة تأميلا للفوز منها. فإن الإنسان إذا لم يعرف ضروب الصحراء يتوه فيها فيموت، لا سيما إذا كان صحراء شاسعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر المدينة أخذ دليلا وكان رجلا كافرا، هذا الدليل، لكنه كان أمينا. يعني استقبال الاستعانة بالكافر بشرط أمانته، أن تستعين بكافر. إنما إذا كان ليس بأمين ولا يعرف شيئا عن الأمانة فلذلك لا يجوز أن تستعين بهذا الكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل سفرا طويلا ومفازة شاسعة، وبعدين في هذا الوقت بالذات من الخريف بدأت الثمار والظلال تنضج، والناس في هذه الحال يحبون المقامة في ديارهم، لا سيما إذا كانوا ينتظرون نضوج الثمار عشان يبيعوها وبعدين يحصلوا المال. فشو بال الظروف التي تجمعت في غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، بعدها لم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعندنا حرب شديد، وقال قائلهم لا تنفروا في الحرب لأنه كان شديدا، وتعرف رمضاء المدينة ومكة في هذا الوقت بالذات لا يكاد أحد يتحمله، حتى تعرفوا الجو الذي كان يعيش فيه الصحابة ويجاهدوا ويعيشون حياتهم. جاءني مرة رجل فقال الحج ألم يجعله الله مرة واحدة؟ قلت بلى. قال أعاهدك أنني لن أحج بعد الآن. قلت طب وحد يعاهد حد بهذا؟ قال لي كنت حمود من الحرب، هو ده اللي خلاه مش هحج تاني. ما أنا في مكيفات، وحتى في الخيم في منى في مكيفات، يعني تبرر من الحرب. الصحابة كانوا يعيشون في هذا الجو، ومع ذلك جاهدوا وقاتلوا وكانوا يباشرون أعمالهم وكانوا يباشرون عبادتهم. ليس لهذا الجيل أي نظير في الدنيا من لدنهم إلى الآن، أو إلى أن يقضي الله عز وجل أمره في الأرض إن شاء. فأقول هذا الجيل ينبغي أن نحتذي حذوه، هم دول المثل الأعلى لنا، هم الذين ترجموا الإسلام ترجمة عملية مش أقوال، ترجمة عملية كيف كانوا يفعلوا. ربما يعني أسوق في فوائد هذا الحديث شيئا كثيرا من هذا، مثل هذا أو أقل من هذا. عندنا حر شديد وصحراء شاسعة وطابة الثمار والظلال، ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. إذا أمروا لا يستطيعون التخلي، بل الامتثال هو ديدنهم وهو حياتهم. فكعب بن مالك أحد الصحابة الأجلاء الذي كان ملكا في الجاهلية، ولذلك ملك غسان لما المحنة دي حصلت أرسل له كتابة قال: قد علمنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. أنت مش كده، أنت طول عمرك ملك تأمر فتطاع، فيصل بك الأمر أن صاحبك الذي أسلمت من أجله يعمل فيك كده؟ لا لا لا، الحق بنا، تعال ارجع ثاني نصراني كما كنت ويرجع إليك ملكك. ده كان الملك يقول، وهذا أيضا من البلاء. يعني هو أنا رأس، يعني يكفي ما حدث لي من البلاء. في مثل هذا عزيمة الإنسان بتخور، يحصل له نوع من اليأس والإحباط. وكثير من الذين يصابون باليأس والإحباط يتخذون قرارات رهيبة، يعني قل لي بالله عليه الذي ينتحر. لماذا ينتحر؟ ومعروف أن الإنسان أحرص ما يكون على حياته، لما يقرر أن ينتحر بيعمى تماما في هذه في هذا الوقت الذي قرر فيه أن ينتحر. يعني الشاب الذي خرج من كلية الهندسة بجيد جدا وكويس، والذي صعد برج الجزيرة في القاهرة، أنا شفته وهو بيقفز من برج القاهرة كيف هانت عليه نفسه. يعني برج الجزيرة ده لما تصعد فوق تشوف القاهرة كلها، أعلى برج في القاهرة، أعلى مكان في القاهرة، فكيف هانت عليه نفسه. يأتي لحظة يعمى فيها تماما، يجيله لحظة إحباط، يشعر أن حياته ليس لها قيمة أيا كان البلاء الذي تعرض له، لكنه يقرر أن يختم حياته في ذلك. ثبات الإنسان وصحة حقيبته الإيمانية، إذا جاز لنا أن نقول ذلك، في لحظات الإحباط والمحن. يفرق واحد عن واحد في القصة دي، في الله في هذه اللحظة. كعب بن مالك رجل محبط إحباطا كاملا، لا هي الأرض التي يعرفها ولا هم الناس الذين يعرفهم. سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع كله عنهم وتركهم طرقاء، عكس ما احنا بنعمل النهارده، بنسجن المعتدي او بنسجن المجرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، سجن المجتمع. يوم كان المجتمع يفعل قاعدة سمعنا وأطعنا، اللي احنا ضعنا كلنا بسبب عدم تفعيل هذه القاعدة في خاصة أنفسنا، في أسرنا، مع أبنائنا، في عملنا. لم نفعل سمعنا وأطعنا، وأنا أقصد سمعنا وأطعنا لله ورسوله، ما أقصدش للمدير وللرئيس، لأنه العقوبة جاهزة. إذا أنت موكل بعمل ولم تنجز هذا العمل بتعاقب، عشان العقوبة جاهزة فأنت متصورها، إنما عقوبة الله لا يتصورها كثير من الناس. لما يقول ويحذركم الله نفسه، أقل الناس والذي يفهم هذا. لما يقال اتق الله، اجتنبه، خف منه، أدي معنى اتق الله، لا لا يتصور هذا. ليه؟ لأن العقوبة مؤجلة. وتستطيع أن تفهم ذلك بالمثال الآتي: هات فرن وأكل إنسان، قل له سآتيك بأجمل امرأة وزني وخذ راحتك، بس بعد ما تدني هدخلك الفرن ده. هل يستطيع أن يفعل هذا وهو يرى حرارة الفرن؟ لا يمكن يفعلها، لو أصعد حتى لن يفعلها أبدا. ليه؟ لأن العقوبة جاهزة متصورة، لكن لأن العقوبة بعيدة جدا عند الناس فأكثرهم لا يتصورها، لذلك يقدم على المعصية وهو يعلم أنها معصية. أكثر الناس يعلم أنها معصية، مش أنه جاهل بالمعصية أبدا، بالذات الكبائر التي درج كل الناس على أنها كبائر، حتى في أدنى من ذلك بأدق من الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، اللي هو إيه؟ أخفى من السر، اللي انت عارف كويس جدا جدا انها فضيحة بالنسبة لك اذا عرفها الناس. فكل ما علمت من نفسك انك تخشى ان يطلع عليها الناس، سواء كان معصية او كان قادحا في المروءة، في بعض الاعمال ليست معاصي ولكن عيب، عيب ان يفعلها الانسان لا سيما اذا كان شريفا. لا، الجماعة اهل الشرف، اهل الشرف لا يفعلون المباحات إذا كانت تخدش في شرفهم. وأنا يمكن ذكرت قبل ذلك لكم أنني كنت أنهى على طلبة العلم إن هم يتلبسوا بالمباحات التي يستطيعون تركها، مع إنه مباح ليس بحرام، ولكن يخدشوا في حشمتهم، يخدشوا في مروءتهم. يعني لما يكون طالب علم له يعني سمت، وبعدين يروح يلعب كرة مع تلمذته مثلا، فواحد من تلمذته شال كيلو مثلا، وانت عارف الانسان بيفقد اخلاقه في اللعب، مش الاخلاق الرياضيه والكلام ده، لا ابدا، بيفقد اخلاقه في اللعب. حتى اني ذكرت لكم قبل ذلك ان بعض التلاميذ لما شيخه دخل جول قال له والله انت ضابط، ده يقول انا بتاعه ما عندهاش الخط ومش عارف ايه. طب ازاي لما يقول له تضلال وده شيخه يقعد ده على الكرسي ويقعد يقعد ويقول له يمين وشمال وافعل ولا تفعل؟ لا، اهل العلم لابد لهم من حشمه، والا كلامهم لا يصل، لازم لابد لهم من حشمه. العلم يصل بشيئين: دليل صحيح وواقع ملائم لهذا الدليل. تجيب دليل تحطه على غير الواقع تفسد أيام الإفساد. حشمة أهل العلم اللي بتصل الكلام، لكن لو واحد مهزأ، واحد هزه ليس له حشمة، ده ولا العلم اللي يحمله له قيمة. فلا بد للعالم أن يترك كثيرا من المباحات، لأنه بقول المباحات مباحة يعني ليست بحرام، فأي شيء يخدش في المروءة فضلا عن أن يكون معصية ينبغي لأهل الشرف أو من يحترم نفسه كما يقال أن يتجنبه. إذا ما يقدم إنسان على معصية إلا هو يعلم أنها معصية. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني ممكن أنا أستعبط فيه، اعمل حاجه وتقتل ازاي تعمل كده، واخ ست مش واخد بالي، ما ان انت من جوه عارف انك واخد بالك كويس. ولو القى معاذيره او لو ابان عن عذره لماذا فعل هذا، لكن كل انسان يعرف من نفسه انه يعرف. عشان كده يا اخواني الحديث اللي دوت هنعرج فيه على فوائد كثيرة، وأنا أرجي من طلبة العلم إن هم يعني يخلوا بالهم من استدلال الفائدة. ليه بقى؟ كل فائدة يمكن أن تظل فيها عدة دروس. الفائدة الواحدة بتعمل إزاي؟ تطلع الفائدة بره وتلتمس لها من النصوص قرآنا وسنة ومن آثار الصحابة ما يغذي هذه الفائدة، كما أنا سأفعل إن شاء الله عز وجل. أحيانا الله عز وجل أتمنى هذا الحديث. كعب ابن مالك اجتمع عليه مصائب يكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه، والصحابة ما كانوا يتحملون هذا إطلاقا، ويظهر هذا في مبادرتهم إلى الأمر وأن يكفون أنفسهم عن الناس. فأنا أرجع وأقول قاعدة سمعنا وأطعنا اللي أنا حدندن عليها كثيرا، حتى شوف موقف أبي قتادة يقول كعب وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ولوحده، قاعد أبو قتادة في البستان من جوه وساند ظهره على الجدار، فكعب وصل به الحال ضاقت عليه نفسه، قال لك أكلم ابن عمي وهو أحب الناس إلي، تسلق الجدار وبص بيشوف أبو قتادة لا موجود، قال له السلام عليك يا أبا قتادة، قال والله ما رد علي السلام. ليه؟ لأن الذي أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يراقبون الله عز وجل في كل تصرفاته. كل تصرف ابن عمر يقول لما الوحي كان بينزل ما كنا نتبسط إلى نسائنا، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسط، عايز يقول كلمة في نفسه كده لمراته مثلا، فخايف ينزل بها وحي تبقى فضيحة، يفضل مفضوع كده ويقرأ هذه الفضيحة لحد ما يرتفع القرآن من الأرض. الصحابة كانوا كده، لما واحد فعل فعلا ما فراح لقومه قال لهم تعالوا لي أنا عملت كذا وكذا وكذا، قالوا والله لا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفضحهم، لا روح أنت مش أنت اللي عملتها، يلا روح لوحد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده فرد، طب دول ما راحوش ليه؟ خشية أن ينزل واحد، والوحي كان بينزل، فالصحابة كانوا يتقون هذا جدا. فتفريد بقى سمعنا وأطعنا الذي نستفيده من هذا الدرس، بركة حياتنا سمعنا وأطعنا، لأن احنا بكل أسف أقولها كثير من المسلمين أخذوا قانون اليهود سمعنا وعصينا. ما هو لما نزلت خواتيم البقرة ليه؟ لما نزلت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة عرب فاهمين، يعني لو أنا في نفسي كده بينه وبين نفسي بدا لي أن أقتل إنسان زعلان منه جدا جدا وعمل فيا فخ وبتاع، فأنا أتضور من داخلي هقتله، مجرد أن يدور في صدرك أن تقتله نص الآية أنت هتحاسب، بس أنا ما قتلتش هتحاسب. بدا لي أن أشرب الخمر، بدا لي أن أزني، بدا لي أن أفعل، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أول ما الآية نزلت جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركع وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فزكينا، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، لكن دي ما نقدرش. فقال لهم، الحديث رواه مسلم، قال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما هو إيه معنى اعتراضكم ده؟ سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فذلت بها ألسنتهم، يعني فذلت يعني أعانهم الله عز وجل وصارت الكلمة ذلولا على ألسنتهم، لأن في ناس ما بيعرفوش يقولوه. معنى ذلت بها ألسنتهم أي سهل عليهم أن يقولوها. طب إيه الصعب في سمعنا وأطعنا؟ إيه الصعب يعني؟ عشان يقول فذلت بها ألسنتهم، مجرد أن يقولوها هذا اللسان يترجم ما في القلب، عشان كده ذلت بها ألسنتهم. كثير من المسلمين الآن تقول له الفعل الفلاني أوجبه الله، يقول لك ما صدرش الشغل ومش الشغل والمدير والرئيس ومراتب والعمل وما عملش وكذا. يا عم كل سمعنا وقطعنا، بادر بالتنفيذ. انت ليه واقف؟ ليه واقف؟ لماذا خانك التوفيق في هذا الموضع؟ كل كلام تسمعه عن الله عز وجل او صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل فيه سمعنا وأطعنا، وحاول حتى لو كان شاقا عليك حاول ما تفعله، حتى لو تفعل جزءا منه والله عز وجل يعينك على الباقي. الله عز وجل يعطيك من العون بقدر ما في قلبك من الطاعة. إذا كان في قلبك من الطاعة 20% يديك عون 20%، 30% يديك عون 30%، حتى يبقى 100% يديك عون 100% ويعينك عليه. لأن أنت حواليك شياطين إنس وجن، دول يبغون تلفك ولا تصل إلى الله بسلام أبدا. فأنت ماشي وما أنتش واخد بالك إن في شيطان من الإنس وشيطان من الجن، وده منتهى الغفلة. طريقك إلى الله عز وجل مليان بالشياطين إنس وجن، لازم تعرف كده كويس، يكون قلبك ملآنا بمحبة الله عز وجل عشان تطيعه. فلما أبو هريرة يقول فذلت بها ألسنتهم، مع أن الكلمة سهلة، زي مثلا لا إله إلا الله وأنت تموت. هل يستطيع إنسان قضى حياته بالطول والعرض وهو بيموت يقول لا إله إلا الله يقولها؟ والله ما يقولوها إلا إذا استعملها كمنهج حياة وهو حي. قرآن ربنا عز وجل قال لينذر من كان حيا. احنا بنقرأ على أموات، تقرأ القرآن على أموات، ماذا يستفيدون منه إذا لم يعمل به في حياته؟ فإذا عمل به في حياته سهل عليه أن يقول لا إله إلا الله. كلمة سهلة جدا دي، احنا بنقولها بمنتهى البساطة. أما في الموت فهي أثقل من الجبال الرواسي، لا يستطيع إنسان لم يجعلها منهج حياة أن يذل بها لسانه فهو يموت. فضلا أنه يصحح، يعني أذكر بمناسبة المدة سعيد بن مسيب رحمة الله عليه، ريحان التابعين ومن كبارهم، وهو بيموت فواحد قاعد جنبه ماشي زي الريكوردر كده، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل. فهو بيحتضن بيصحح له، يقول له اذا لم احدث كلاما فلا تلقيني. انا قلت لا اله الا الله اسكت، هل انا قلت الكلام بعديه؟ ما هو من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، فانا لم احدث كلاما بعد لا اله الا الله. فانت طول ما ساعد قل لا اله الا الله ممكن تزهق بخلوه فم شهيد مثلا من كثر ما انت ما قل لا اله، قل لا. ليه؟ اذا قال لا اله الا الله اتركه ما لم يحدث كلامه عشان كده. ابو زرعه الرازي، طب ما جبنا يعني كيف تذل لا اله الا الله على السنة العباد والذين اتخذوها منهج حياه. ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم احد ائمه الحديث، هو وابو حاتم الرازي كان ولاد خال، حتى لما مات ابو زرعه قبل ابي حاتم كان ابو حاتم يقول ما رايت احدا يحسن هذا الشان بعد ابي زرعه. لي كان اماما منقطع القرين فيما يتعلق بالحديث والحفظ والعمل. المهم الروايه الحكايه دي صحيحه، لها اكثر من اسناد، وانا الحقيقه لما قراتها بحثت عن أسانيدي عشان أتأكد منها. وأبو زرعة في السوق، السوق هو يساق إلى الله يعني في مرض الموت، قال محمد بن مسلم المغار أحد أئمة الحديث في الري، قال لأبي حاتم تعال نلقن أبا زرعة الشهادة. قال أبو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. قالوا لا، لابد، تعال مش هنلقن الشهادة نقول لا إله إلا الله، بل سنذكر حديثا فيه لا إله إلا الله. يوم يتذكر عشان ايه ما يبقاش احنا بنلقنه كل لا اله الا الله. فذهبوا اليه وهو في النزع، فقال محمد بن مسلم بن نوار حدثنا فلان عن فلان عن فلان ساق سندا يعني عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا وسكت ارتج عليه اطلقه مثل الحديث من حشمة أبي زرعة. فقال أبو حاتم حدثنا فلان عن فلان ساق يعني سندا أنزل من سند محمد مسلم وردا أعلى سند أبي حاتم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسي، فأشار أبو زرعة إليهما أقعدوني، أقول لك هو في النزع أقعدوني، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه مع الهاء. سبحان الله، لو قرأت ترجمة أبي زرعة. لذلك أنا يعني أنصح كثير من إخواننا أن يقتني كبسير على من الولاء، لا تبخل في شراء هذا الكتاب، طبعا كان غالي الثمن قليلا لأنه فيه حياة نبلاء الأمة. كل ما يدركك الخبر يدركه، كل ما يدركك الخبر تفزع إلى ترجمة واحد من هؤلاء الأئمة، تنظر كيف كان يعيش، كيف كان يتعلم، كيف كان يستقبل الأحاديث، كيف كانت حياته. كتاب رائع جدا جدا، لا ينبغي أن يخلو بيت إطلاقا من هذا الكتاب، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله عليه. شوف يعني واحد زي أبو زرعة راجل بالنزع وروحه بتطلع، خرجت روحه مع الهاء. وفي رواية ثانية أنه أكمل الحديث، من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنا عايز أقول لا إله إلا الله الكلمة المباركة التي من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب ونصبت سوق الجهاد حتى شربت الأرض من دماء العباد عشان الكلمة دي، أغلى كلمة في حياتك كلها، سر سعادتك في الدنيا والآخرة الكلمة دي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبغي أن تعيشها في حياتك. إذا كان حياتك الماضية كلها كنت ماشي بطول العرض وهو الكلام انتبه، والله العظيم الأمر جد وليس فيه شيء من الهزل. عندما يموت المرء مختصر حياته يظهر له، بالذات وهو في النزع ويرى الملائكة ملائكة الموت الذين يعاونون ملك الموت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، يراهم وهم ينزلون لقبض روحه. خلاص، ما أحقر هذه الحياة مهما طالت، كم هي حقيرة عندما يعاين الإنسان ما فعل. يبقى الحل كلمتين دول، سمعنا وأطعنا. إذا بلغك عن الله كلام في القرآن أو في الحديث القدسي، حديث قدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، اللفظ المعنى من الله عز وجل. إذا بلغ القرآن أو حديث قدسي أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول ما اقدرش، انت كده بالمختصر يعني المفيد بتقول يا ربي لا تعيني لاني ما اقدرش. لكن اذا علم الله من قلبك انك تريد حتى وان لم تستطع اعانك او عذرك. فقال ابو هريره رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت آية الرخصة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجعل عاقبة الأمر في فعل الجوارح مش في التفكر النفسي. الآية الأول مجرد ما يخطر ببالك تحاسب عليه حتى وإن لم تفعل. لا، نزلت آية الرخصة بسبب هذا الذي ذلت به ألسنتهم اللي هو القانون ده، فنزلت آية الرخصة، فجعل الله عز وجل المعاقبة والحساب بفعل الجوارح. بل طبعا في يعني أشياء أكبر من هذا نزلت على الصحابة رضي الله عنهم، ويسر الله عز وجل عليهم أمر هذا الدين. كعب بن مالك أحد الصحابة الذين حدث لهم شيء كهذا، هناك صحابة آخرون حدث لهم ما يقرب من هذا، سبحان الله كيف كانوا يستقبلون البلاء، يستقبلونه بنفس راضية، لأن من هو الفاعل؟ الله عز وجل. فكلما رضيت عن فعل سيدك أثابك، فإن لم تفعل عذرك إذا كان لك عذر. وأختم، كيف أن الله عز وجل يعامل المؤمن يوم القيامة؟ ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. انتوا بتشوفوا النهاردة على اليوتيوب والكلام ده فيديوهات الناس، طبعا كان قبل كده كنا مستحيل يقول لك هيجيبني منين يعرف ان انا عملت كده، لا بقى صوت وصورة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره: يدني الله عز وجل المؤمن إلى كنفه يوم القيامة، يعني لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، إن رؤوس الأشهاد دي فضيحة، واحد عمل نفسه ورع ويدخل، لما يدخل البيت يعمل اللي هو عايزه هيتفضح، مش حاجة تعدي. فرأت بالله عز وجل في كل ما تفعل وتذر. قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله عز وجل المؤمن إلى كنفه يوم القيامة، لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، ثم يقول له: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. قال: سترتك وأغفرها لك اليوم. ستره في الدنيا فلم يرضحه وأغفرها لك اليوم. ده الحديث ده اسمه حديث النجوى. نجوى يعني بيكلمه بينه وبينه بدون فضيحة، وجل يقرره بذنوبه: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. يقول: سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اسم حديث النجوى. هذا المؤمن كيف يعامله الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ عشان تعرف الذين تركوا الإيمان خسروا خسارة جسيمة مش مقدرينها خالص ولا عارفينها. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. اللي مر اللي فمه مريض المية العذة المية الفرات يلاقيها مرة برضه. عشان كده خسرنا كتير جدا بترك الإيمان. عشان كده أنا يعني أهيب بنفسي أولا وبإخواني ثانيا ومن يسمعني بعد ذلك، ان هم يرجعوا الى حضيره الايمان. ارجع وانت حي، يعني لما تروح تشيع جنازه انت افضل حالا من اللي انت شايله. اللي انت شايله تاخد قصته ما عادش ينفعه حاجه، ولا تدري بما ختم له. طب انت حي، طب انت لسه حي، طب ما تستدرك ما فاتك، لانك ستكون يوما مثل هذا. مش هنعمل بقى زي جوحة سئل: أيهما أفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ لأن تعرف في حديث في المشي أمامها خلفها. قال له: لا تكن في النعش وسير حيث شئت. ها؟ إيه قدام ورا أنت حر، بس ما تكونش إيه؟ ما تكونش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.